جئتك تأتي في سؤالي إجابة.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية تبدأ مناورات واسعة شمال غرب إيران لتعزيز وتطوير قدراتها الدفاعية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحذر الأوروبيين من تبني سياسة التدخل في شؤون إيران الداخلية. الرئيس العراقي الجديد يؤكد أنه سيعمل على بناء علاقة متينة مع دول الجوار في إطار المصالح المشتركة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بدأت صباح اليوم المرحلة الرئيسية لمناورات اقتدار للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في منطقة أرس العامة شمال غربي البلاد. وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد باكبور إن هذه المناورات تجري في محافظتي أذربيجان الغربية والشرقية وتشمل عملية جوقلة المظليين والهجمات الليلية والعمليات القتالية بالمروحيات والطائرات المسيرة، وكذلك إنشاء جسر على نهر أرس وعمليات السيطرة على الطرق البرية والمرتفعات. وأكد العميد باكبور أن رسالة المناورات لدول الجوار هي رسالة السلام والمودة وتعزيز الأمن المستدام، وللأعداء هي أن قوة حرس الثورة الإسلامية مستعدة للدفاع عن حدود البلاد وسترد بحزم على أي تهديد. حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأوروبيين من تبني سياسة التدخل في شؤون إيران الداخلية، وقال ناصر كنعاني إننا نرفض بشدة مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل حكومات هي نفسها مثال لانتهاك حقوق الإنسان في العالم، مضيفا أن بعض الدول الأوروبية أخرجت جماعات إرهابية من قائمتها السوداء وتقدم لها دعم حاليا، وأشار إلى ازدواجية المواقف الأوروبية تجاه الأحداث الأخيرة في إيران داعيا الأوروبيين إلى الاحتكام إلى منطق العقل. وقال كنعاني من السخرية إن تلك العواصم التي تفرض الحظر الاقتصادي على الشعب الإيراني تتحدث عن حقوق الإنسان في إيران. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تدعم وترحب بكل خطوة نحو الانسجام والوئام بين الفلسطينيين، وحول موقف طهران تجاه اجتماع الفصائل الفلسطينية في الجزائر قال ناصر كنعاني إن موقف طهران إزاء القضية الفلسطينية هو السعي لتعزيز الوحدة والانسجام بين الفلسطينيين في مواجهة الكيان الغاصب للقدس. لنستمع إلى ما يقوله كنعاني بهذا الشأن.
القضية الفلسطينية مهم وحساسة، موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأيضا الوحدة والانسجام بين الفصائل الفلسطينية موقف واضح. نحن لطالما ندعم ودعمنا توحيد الصف الفلسطيني وتوحيد موقف الفصائل الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وإنهاء القدس. كنا ندعم هذا التوجه وما زلنا ندعم هذا التوجه، ونحن نعتقد ما يمكن أن يؤمن حقوق حقوق الشعب الفلسطيني وينهي الاحتلال الفلسطيني هو ليس التسوية وإنما المقاومة ضد المحتلين، والتجارب السابقة والماضية قد أثبت ذلك. النقطة الأخرى فيما يتعلق بالمسار السياسي، الجمهورية الإسلامية إيران منذ البداية قد كشفت عن موقفها، وهو مسار ديمقراطي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين وإنهاء الأزمة التي تمتد عبر عقود، وهو تنظيم استفتاء عام في الأراضي الفلسطينية ويشارك فيها كافة السكان الأصليين للأراضي الفلسطينيين، وهم يقولون ويحددون مصيرهم ومصير بلادهم وشعبهم. إيران بشكل رسمي وثبتت ذلك في الأمم المتحدة بأن ينظم استفتاء في الأراضي الفلسطينية، ولكن فيما يتعلق باجتماع الفصائل الفلسطينية في الجزائر العاصمة، الجمهورية الإسلامية حقيقة تدعم وترحب بخطوة الحكومة الجزائرية في إحداث الانسجام والوئام بين الفلسطينيين.
أكد الرئيس العراقي الجديد أنه سيعمل على بناء علاقة متينة بين العراق والدول الجوار في إطار المصالح المشتركة. وفي كلمة له بعد تسلمه لمهامه، قال عبد اللطيف رشيد أنه سيبذل جهده للتقريب بين القوى السياسية، وسيلتزم بحماية الدستور ووحدة واستقلال العراق. وأضاف أن المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع، مؤكدا قرب إعلان برنامج لإدارة المرحلة المقبلة، كما تعهد بالعمل من أجل حل المشاكل بين حكومتي إقليم كردستان وبغداد. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مقتل عشرة الإرهابيين جراء ضربات للقوات الجوية الروسية في شمال غرب سوريا. إصابة خمسة فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها نابلس. انفجارات شديدة تهز العاصمة الأوكرانية كييف، والسلطات تقوم بتفعيل حالة التأهب الجوي. من جديد أهلا بكم. أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف أن القوات الجوية الروسية هاجمت معسكراً لتدريب المسلحين في سوريا، ما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير المعسكر بالكامل. وقال إيغوروف أن الاشتباكات تستمر بين المسلحين في منطقتي عفرين وإعزاز على خلفية إعادة توزيع مناطق النفوذ في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة تركيا، مضيفا أن القوات الجوية الروسية استهدفت معسكر تدريب المسلحين في شمال شرق بلدة قطمة. وذكر إيغوروف أن المعسكر كان يضم مخازن الأسلحة والذخائر والعتاد وآليات تحمل رشاشات ثقيلة ومنصات إطلاق الصواريخ. بالرغم من الهدوء الحذر الذي يلف مدينة عفرين السورية ومحيطها، فشلت جبهة النصرة وحلفاؤها بمد نفوذها إلى بلدة كفر الجنة البوابة الرئيسية لمدينة إعزاز، بالرغم من الهجمات المتتالية والاشتباكات العنيفة مع مسلحي ما يسمى بالفيلق الثالث. تفاصيل المستجدات الميدانية في هذه المنطقة في التقرير التالي.
بالرغم من الهدوء الحذر الذي يلف مدينة عفرين ومحيطها، فشلت جبهة النصرة وحلفائها في مد نفوذها إلى بلدة كفر الجنة البوابة الرئيسية لمدينة عزاز، بالرغم من الهجمات المتتالية والاشتباكات العنيفة مع مسلحي ما يسمى بالفيلق الثالث، في مسعى للسيطرة على البلدة الاستراتيجية التي تشكل الخط الدفاعي الأول عن مدينة عزاز من جهة الغرب، بعد أن استخدمت المجموعات المسلحة تعزيزات من إعزاز إلى محيط البلدة.
بعد السيطرة الكاملة لجبهة النصرة على مدينة عفرين والتحشيدات الكبيرة من قبل جبهة النصرة المصنفة إرهابيا على المستوى الدولي، شعر الجانب التركي بأن الصمت لن ينفعه، كون تم تحشيد قوات باتجاه كفر جني وهو المدخل لمدينة عزاز ومن ثم الوصول إلى الباب. هذا الاحتمال يمكن أن يطفي بالتدخل التركي لإيجاد حل توافقي بين الطرفين أدى إلى اتفاق غير معلن.
سيطرة جبهة النصرة على مناطق عفير في حلب الشمالي أدت إلى تغير في خريطة السيطرة وحركة نزوح للأهالي من مناطق النزاع، إضافة إلى عملية أسر متبادلة بين مسلحي الطرفين.
هذا الاقتتال بين تلك الفصائل سبب ضرر كبير للمدنيين، نزوح للمدنيين، تدمير في الأملاك، سرقة الموارد للمدنيين، وازداد الاضطراب في الشمال السوري نتيجة هذه الاقتتالات بين الفصائل المسلحة المدعومة تركيا.
غموض يلف مصير المنطقة التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة المدعومة تركيا مطلع العام 2018، وسط صمت تركي إذاء ما يجري وحديث عن اتفاق قريب بين جبهة النصرة والطرف الآخر لتحديد من سيكون المسيطر هناك.
ضبابية في المشهد الميداني بالرغم من الاتفاق الحاصل ما بين جبهة النصرة والمجموعات المسلحة على انسحاب جبهة النصرة من كامل مدينة عفرين بعد معارك طاحنة دامت لأيام.
أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات اختناق بالغاز وإصابة بالرصاص المطاطي بالساق، وتشهد مدينة جنين ونابلس بشكل شبه يومي اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين ونابلس، ما يؤدي لوقوع إصابات وخسائر في صفوف جيش الاحتلال الذي يتكتم على هذه الخسائر. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 5 فلسطينيين من بيت لحم وسلفيت والقدس المحتلة. إلى ذلك اقتحم مئات المستوطنين واليهود والمتشددين باحة المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الشرطة. وفي ما يتعلق بأهداف الاحتلال من هذه الاقتحامات نتابع التقرير التالي.
تحت ما يعرف فرحة الطورة لدى الشعب اليهودي اقتحم المئات من المستوطنين واليهود المتشددين باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وبحماية أعداد كبيرة من قوات الشرطة الذين قاموا بأداء طقوس تلمودية، البعض منهم ولأول مرة قاموا بلباس كهنوتي وأدوا الطقوس الخاصة بهذا العيد.
في السنين السابقة كانت الأعداد في الأعياد عندهم في كانت أعلى بكتير، كانت وجوه كتيرة. في الوقت الحالي احنا بنعرف قاعدين وشايفين بيدخلوا المجموعة، تدخل من باب المغاربة بتلف لفة في ساحات المسجد الأقصى، بتطلع من باب السلسلة، بعودوا نفسهم بيدخلوا من باب المغاربة عشان هم يعملوا عدد.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولتأمين اقتحامات المستوطنين فرضت طوق أمني على مدينة القدس وباقي مدن الضفة الغربية، كما منعت دخول الشباب للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أكثر من 50 ناشط شبابي مقدسي من البلدة القديمة وباقي أحياء المدينة، وكل ذلك لتوفير إدخال أفواج المستوطنين لحائط البراق وصولا للمسجد الأقصى المبارك.
التواجد الكثير طبعا يعني مش شرط يعني الضرب، وهذا تواجدهم طبعا يغيظ العدو الصهيوني، يغيظ اليهود طبعا، مدعوهم رابطهم حتى بجوز لما يكون في رباط كثير يبطل يدخلوا ان شاء الله، وما نخاف ما نخاف يعني، هذا رباط واجب على كل فرد عين علينا الرابط يعني.
ويمر كيان الاحتلال الإسرائيلي بحالة من القلق والإرباك في ظل تصاعد عمليات المقاومة المسلحة والمواجهات الشعبية وفشل المنظومة الأمنية للكيان بالسيطرة عليها.
ما يحاول تثبيت من خلال هذه الأفواج الكبيرة للمستوطنين بالمسجد الأقصى المبارك هو التقسيم الزمني والمكاني، لكن ذلك يفشل بثبات المرابطين والتصدي للمستوطنين واقتحاماتهم.
يمنيا. كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن أن ملف مفقودي الحرب لا يزال شائكا، مشيرا إلى أن صنعاء تبادلت بعض الجثامين مع الجانب السعودي خلال الفترة الماضية. وقال عبد القادر المرتضى إن قوائم الأسرى نوقشت مع الجانب السعودي وجرى تثبيت الأسماء والاتفاق على قائمة نهائية لتنفيذ الاتفاق الذي أبرم في آذار مارس الماضي في العاصمة الأردنية عمان. وأوضح أن الفريق الفني لحكومة صنعاء زار جميع الأسرى الذين نعلم بوجودهم في السعودية، والتقى عددا من الجرحى الموجودين في سجن قاعدة خميس مشيط في أبها جنوبية السعودية. أكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف وقوع انفجارات ضخمة صباح اليوم بمنطقة شيف تشينكيف وسط العاصمة، حيث تم الإعلان عن حالة التأهب لغارة جوية، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في 7 مناطق أخرى في أوكرانيا. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت بصواريخ دقيقة مراكز قيادة للجيش الأوكراني وأنظمة الطاقة ودمرت جميع الأهداف المطلوبة. وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية فقدت نحو 300 جنديا خلال معارك عنيفة في مناطق دنيبرو بتروفسك وزابوروجيا وخاركوف وكايروفسك، مضيفة أنه تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار واحتراز 8 صواريخ هيمارس وتدمير 5 مستودعات للأسلحة للقوات الأوكرانية. للمزيد حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
مسلسل الرعب الذي تبث حلقاته من أوروبا الشرقية لا يزال مستمرا، فقد أفاقت العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم على قصف روسي. يقول رئيس مكتب زيلينسكي أندري يرماك إنه جاء بمسيرات انتحارية ويستغيث حلفاء أوكرانيا بتزويدها أنظمة دفاع جوي، حيث إن الانفجارات استهدفت مباني سكنية ورئاسية عدة منها مبنى شركة الكهرباء الأوكرانية في العاصمة كييف. يأتي هذا ردا تعرض مقاطعة بليغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا للقصف أمس الأحد. يؤكد حاكمها فياتشيسلاف إغلاتكوف عن إصابة 4 أشخاص، 3 منهم من عائلة واحدة جراء القصف الأوكراني. وأضاف إغلاتكوف أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني كبير استهدف مطار مقاطعة بليغورود، وأنها أسقطت 10 صواريخ وأن الصاروخين سقطا في محيط المطار. من جانبها اتهمت هيئة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بقصف نحو 25 بلدة على طول خط الاشتباكات في خيرسون، ونشرت كتيبة استطلاع أوكرانية صورا قالت إنها تظهر آثار دمار لاحقة بمنازل مدنيين جراء القصف الروسي على بلدات تقع على خطوط الاشتباكات. وكانت قد أعلنت روسيا إرسال أول دفعة من طلائع الجنود إلى جمهورية بيلاروسيا في مسعى لتشكيل قوة مشتركة تحمي الحدود مع أوكرانيا. وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن الاثنين الماضي تشكيل قوة محلية مشتركة مع روسيا، مشيرا إلى أن هذه القوة ستطلع بحماية الحدود البيلاروسية. فيما يقول حرس الحدود البيلاروسي إنه عزز وحداته على الحدود بسبب نشاط الاستطلاع المتزايد في أوكرانيا، ويرجح خبراء وعسكريون عدم تدخل بيلاروسيا في الحرب، إذ يرون أن مثل هذه الخطوة غير الشعبية ربما تؤدي إلى زعزعة موقف الرئيس لوكاشينكو في السلطة. من ناحية أخرى، سيؤدي نشر قوات روسية وبيلاروسية على الحدود مع أوكرانيا إلى إجبار كييف على نقل قوات من شرق وجنوب البلاد إلى الشمال عند الحدود مع بيلاروسيا.
قال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا إن العاملين في شركة توتال إنرجيز واصلوا إضرابات في عدة مصاف ومستودعات تابعة للشركة والتي أضرت بإمدادات الوقود. من جهتها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن مشكلة انخفاض إمدادات الوقود مستمرة بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز، وأضاف أكدت أن 30% من المحطات تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود. ويوم أمس شهدت باريس تظاهرة لليسار وأنصار البيئة احتجاجا على غلاء المعيشة ورفضا لخطط حكومة ماكرون الاقتصادية حول أزمة الوقود والإضرابات والاحتجاجات في فرنسا. نستمع إلى التقرير التالي.
لا تبدو تلك الحشود من المحتجين بعيدة عما يجري في المنطقة من تداعيات، حيث باتت الأزمة المعيشية في فرنسا ضاغطة وتنذر بتطورات محمومة. هنا في العاصمة باريس نظم اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون تظاهرة ضد غلاء المعيشة وزيادة التضخم وسط شعارات لأحزاب اليسار طالبت باستقالة الحكومة الفرنسية الحالية، بينما اعتبرت الأخيرة أن استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إنرجي الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور أمر غير مقبول.
حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل. من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقيات لتحسين الأجور في الشركات.
تظاهرة الأحد التي دعا إليها تحالف الأحزاب اليسارية تأتي على وقع إضراب واسع في قطاع النفط الذي أدى إلى توقف الشركات عن إمداد محطات الوقود بالمادة وشل قطاعات واسعة في البلاد. الشرطة التي انتشرت في شوارع العاصمة عبرت عن مخاوفها من قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالتظاهرة. لكن الحكومة الفرنسية انتقدت استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبير من قطاعات الاقتصاد. وفي هذا الخصوص تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليلة الخميس الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال، لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بتقاسم الأرباح التي حققتها شركة النفط بموازاة التضخم الحاصل. وعلى ضوء الأزمة يعتزم اتحاد العمال مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم التعبئة والإضراب لمختلف القطاعات، والذي دعت إليه أيضا نقابات القوى العاملة ومتضامنون والفيدرالية النقابية المتحدة في تحدي جديد للحكومة الفرنسية. تلك التحركات الاحتجاجية تأتي بموازاة إضراب 3 مصاف للنفط وخمسة مستودعات كبيرة، ما أدى إلى أزمة محروقات حيث اصطفت السيارات لمئات الأمتار ولساعات عديدة، الأمر الذي أشاع حالة استياء واسعة بين الفرنسيين، بينما الحلول الحكومية لا تزال بعيدة في ظل التعنت الواضح من قبل الطرفين.
إلى تونس، حيث تجددت المواجهات بالعاصمة تونس لليوم الثالث على التوالي بين المتظاهرين وقوات الأمن، وخاصة في حي الانطلاق والتضامن، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وأغلقت عدة أحياء بعد إشعال النيران في إطارات السيارات، وطاولت ألسنة اللهب بعض السيارات المتوقفة. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم إرهابي على ساحة للتدريب على الرماية في مقاطعة بلغراد الروسية. وجاء في بيان للوزارة أن شخصين من إحدى دول رابطة الدول المستقلة نفذا هجوما إرهابيا أثناء تدريب متطوعين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، وأطلق النار على أفراد إحدى الوحدات. وأضاف البيان أنه تم القضاء على الإرهابيين الاثنين. تبادل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جائير بولسونارو ومنافسه الرئيس اليساري الأسبق لويس لولا دا سيلفا الانتقادات والشتائم بالكذب والفساد في أول مناظرة مباشرة بينهما قبل أسبوعين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. وجمعت المناظرة الرئيسين الحالي والأسبق اللذين حصلا بالتوالي على أكثر من 43% و48% من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى. إلى العناوين مجددا. القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية تبدأ مناورات واسعة شمال غرب إيران لتعزيز وتطوير قدراتها الدفاعية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحذر الأوروبيين من تبني سياسة التدخل في شؤون إيران الداخلية. الرئيس العراقي الجديد يؤكد أنه سيعمل على بناء علاقة متينة مع دول الجوار في إطار المصالح المشتركة. في أمان الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
أمير فوزي،
علي حيدر،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. يقول أبو طالب رضي الله عنه: لقد رأيت لمحمد كرامات كثيرة أثناء سفري إلى الشام. نزلنا للاستراحة تحت شجرة عظيمة قريبة من أحد الرهبان، وكانت الشجرة يابسة لا ثمر فيها. استظل رسول الله صلى الله عليه وآله تحتها، اهتزت ولفت أغصانها على رسول الله صلى الله عليه وآله، وحملت ثلاثة أنواع من الفواكه: فاكهتان للصيف وفاكهة للشتاء. فتعجب الراهب وعرف النبي صلى الله عليه وآله وقال متعجبا:
هو رب المسيح.
ماذا يعني هذا الراهب؟
لم نفهم. ماذا تعني أيها الراهب؟ أفصح عما يجول في ذهنك.
نعم،
إني لأرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون.
ماذا ترى أيها الراهب؟
نعم،
إن تحت هذه الشجرة لغلاما لو كنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتى تردوه إلى وطنه. والله ما أكرمتكم إلا له، ولقد رأيت نورا من أمامه ما بين السماء والأرض، ثم هذه الحياض التي غارت وذهب ماؤها أيام اختلاف بني إسرائيل بعد الحواريين حين وردوا عليهم. فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنه دعا عليهم فغارت وذهب ماؤها، ثم قال: متى ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في أرض تهامة هجرته إلى المدينة. اسمه في قومه الأمين، وفي السماء أحمد، هو عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبه.
كفى،
كفى أيها الراهب، والله إنه لهو كما قلت.
ما يكون هذا الغلام منك؟ فإني أراك لا تفارقه.
هو ابني.
ما هو ابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون والده الذي ولده حيا ولا أمه؟
صدقت، إنه ابن أخي، وإني أفضله على كل أولادي.
أرى لك أن ترده إلى بلده ولا تذهب به إلى الشام.
لماذا؟
أخشى عليه من اليهود. دعني أقبل رأس هذا الغلام ويديه وقدميه. والله لئن أدركت زمانك لأضربن بين يديك بالسيف. أنت سيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين. والله لقد ضحكت الأرض يوم ولدت، فهي ضاحكة إلى يوم القيامة فرحا بك. والله لقد بكت البيع والأصنام والشياطين، فهي باكية إلى يوم القيامة. أنت بدعوة إبراهيم وبشارة عيسى، أنت المقدس المطهر من أنجاس الجاهلية.
صدقت أيها الراهب، صدقت.
لقد أخبر الله تعالى أنبياءه بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ودونت هذه البشارة في التوراة والإنجيل، وعلم بها حتى الكهنة والسحرة الذين كانوا يستعينون بالشياطين لمعرفة بعض الأسرار، لقدرة الشياطين والجن على استراق السمع. وكان سطيح الكاهن من أشهر الكهنة في اليمن، وقد توجه إلى مكة المكرمة بعد أن علم أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله سيولد عن قريب فيها.
أيها الكاهن.
نعم يا أبا الحكم.
أرى أن قدومك إلينا ستعقبه فتنة تستعر نارها ولا سبيل لإخمادها.
كيف وقد جئت لإخماد هذه الفتنة في مهدها؟
وكيف تخمد الفتنة في مهدها؟ وقد أعلنت في أهل مكة أن نبيا سيولد هذه الأيام، وسيكون سببا في إذلالنا وذهاب سلطاننا.
عليك أن تشكرني يا أبا الحكم، فما جئت إليكم إلا عونا لكم وناصرا لآلهتكم.
وكيف تكون عونا لنا وقد ملئت قلوبنا رعبا من هذا القادم الجديد؟
اهدأ يا أبا الحكم، اهدأ، فإني جئت لإخماد نور محمد قبل ولادته.
وكيف تعرف من النساء ستلد محمدا؟
ألا تعلم أني أفضل الكهنة في اليمن؟
أعلم ذلك، أعلم ذلك، ولكن لم تقل لي كيف. إن أخي أبا طالب قادم نحونا.
نعم نعم، إنه أبو المعين لمحمد.
ماذا؟
طاب مساؤك يا سطيح.
أهلا بك أيها الشيخ الجليل.
لقد سررتنا يا سطيح بأخبارك السارة وتنبؤاتك بولادة نبي من بني هاشم في هذه الأيام القريبة. نحب أن تصف لنا هذا النبي وتبين لنا نعته.
أتشك فيما أخبرتكم به؟
وكيف لا نشك بك وأنت رجل كاهن وساحر؟
حسنا حسنا، اسمعوا مني كاملا صحيحا. سيظهر منكم بعد قليل شخص نبيل، وهو رسول الملك الجليل، وأن لسان سطيح عنه لكليل.
أصف لنا قامته وأخلاقه إن كنت صادقا.
هو رجل لا بالقصير ولا بالطويل الشاهق، حسن القامة، مدور الهامة، بين كتفيه علامة، على رأسه عمامة، تكون له الزعامة إلى يوم القيامة، ذلك والله السيد تهامة.
وتريد أن نصدقك بهذا الهراء؟
ليس مهما أن تصدق يا أبا جهل، فأنت أول من سيقف بوجهه ويحاربه.
ما الذي غيرك يا سطيح؟ قل لي.
والله إني أرى نورا لأبي طالب يصل إلى عنان السماء، فلا أملك إلا أن أقول الحق.
أكمل يا سطيح، أكمل وصفك لمحمد.
وجهه يزهر في الدجى، وإذا تبسم أشرقت الأرض بالضياء. أحسن من مشى، وأكرم من نشى، حلو الكلام طلق اللسان.
سبحان الله.
نقي زاهد خاشع عابد لا متجبر ولا متكبر.
ما شاء الله.
إن نطق أصاب، وإن سئل أجاب، طاهر الميلاد، بريء من الفساد، رحمة على العباد، بالنور محفوف، وبالمؤمنين رؤوف، وعلى أصحابه عطوف.
ما شاء الله.
اسمه في التوراة والإنجيل معروف، يجير الملهوف، وبالكرامة موصوف.
سبحان الله.
اسمه في السماء أحمد، وفي الأرض محمد.
كفى كفى أيها الكاهن، كفى، وإلا قضيت عليك بهذا السيف.
ما بك ثار ثائرتك يا أبا الحكم؟
إنه يكذب.
إن كان كاذبا فلا يستحق منك كل هذا الغضب.
يا أبا طالب، ظهرت عزتك وأنارت طلعتك، وأنت سيد مطاع طاهر، ولكن ليس لمثلك أن يسمع ما قاله كاهن وأنت تعلم أنهم يأتون بالكذب والبهتان.
ماذا تقول يا سطيح في كلام أبي الحكم؟
يا معشر قريش، لقد أكثرتم الاختلاف، وزادت قلوبكم بالارتجاف، بذيتم بألسنتكم على آل عبد مناف، تكذبوني فيما نطقت عن أمر النبي الطاهر صاحب البرهان، وقاسم الأوثان، ومذل الكهان.
وهل أنت فرح بمذلتك يا سطيح؟
وأيم الله، نحن معاشر الكهان لم يفرحنا ظهور محمد، لأن الكهانة عند ولادته تزول. ولكني أقول، إذا كان ذلك فلا خير لسطيح في الحياة، وعندها يتمنى الوفاة. ولكي يكون صادقا عندكم، فأتوني بحوامل قريش لترون العجب العجاب الذي ليس فيه تكذيب، حتى أوقفكم هذه الساعة وأعرفكم أيتهن الحامل بالنبي محمد.
قل لي، أتعلم الغيب يا سطيح؟
لي صاحب من الجن يسترق السمع من الملائكة ويخبرني بما سأقوله لكم.
القوم إلى منازلهم وأتوا بنسائهم، ولم تبق واحدة من النساء إلا جاءوا بها إلا آمنة بنت وهب وفاطمة بنت أسد، وكان ذلك بأمر من أبي طالب.
فلما وقفنا أمام الكاهن سطيح أخذ ينظر إليهن ولا يتكلم، ثم قال: وحق الحرمين، لقد تركتم من نسائكم اثنتين، الواحدة منهن الحامل بالمولود الهادي للرشاد محمد، والأخرى ستحمل عن قريب وتلد غلاما أمينا يدعى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي. لفت رسول الله صلى الله عليه وآله الأنظار إليه منذ نعومة أظفاره، فقد اتضحت الرعاية الإلهية له، فكان مباركا في ولادته وفي طفولته وفي صباه، حتى أن علماء اليهود والنصارى قد شخصوا بعض العلامات الموجودة في كتبهم للدلالة على نبوته.
تفضل أيها الراهب، لدي أنواع من السيوف الفاخرة، فاختر منها ما تشاء.
لا حاجة لي في سيوفك يا يهودي.
إذن ما الذي جاء بك إلى السوق؟
والله جئت لأحدثك بأمر أدهشني.
وهل هناك ما يدهشك وأنت العالم العارف؟
نعم لقد رأيت والله العجب العجاب.
ماذا رأيت أيها الراهب؟ قل بالله عليك.
هل ترى ذلك الصبي؟
نعم، تعني ذلك الصبي الماسك بيد أبي طالب؟
أجل، هل تعرفه؟
وكيف لا أعرفه؟ إنه يتيم عبد الله، وهذا الماسك بيده هو عمه أبو طالب.
قلت إنه يتيم؟
نعم، فقد أباه وأمه.
فقد أباه وأمه، ولكنه لم يفقد الرفعة والعظمة والقداسة والكرامة الإلهية والشرف العظيم.
ولكنك تصف من لا تعرفه أيها الراهب.
أعترف أني لا أعرفه، ولكني أقسم برب الأرض والسماء إني كلما نظرت إليه رأيت نورا يخرج من رأسه ويمتد إلى عنان السماء.
ماذا؟ حقا ما تقول أيها الراهب؟
وهل عهدتني كاذبا أيها اليهودي؟
أبدا والله، ولكن ما تفسيرك لما رأيت؟
لا أشك بأن هذا الصبي هو النبي الذي وعدنا به عيسى المسيح.
حسنا، ما رأيك أن نعود إلى كتبنا ونتأكد من العلامات الدالة على نبوة من يأتي بعد عيسى المسيح؟
لا بأس بذلك. ماذا وجدت في كتب موسى وبني إسرائيل؟
في الحقيقة وجدت على ما يدلل على أنه نبي.
ماذا وجدت؟
وجدت أنه يتيم الأبوين واسمه محمد، وهو كذلك.
وماذا بعد؟
إنه مسدد من السماء ولا يأكل الحرام أبدا.
وهل علمت أنه لا يأكل الحرام؟
لا والله، ولكن لا بأس أن نمتحنه.
حسنا، تعال معي.
يا أبا طالب.
نعم، ما عندك؟
هذه دجاجة مشوية جئنا بها لابن أخيك محمد ليأكل منها، فإنها هديتنا المتواضعة له.
لقد جئتما في الوقت المناسب، فمحمد جائع ومائدة طعامنا قد تتأخر بعض الشيء.
حسنا، تفضل تفضل، دع ابن أخيك يتناول هذه الدجاجة ليسد جوعه.
هاتوا ما عندكم.
تفضل يا أبا طالب، هنيئا مريئا.
إنها دجاجة سمينة. تفضل يا ابن أخي تفضل.
انظر انظر يا صاحبي أن محمدا يمد يده ولكنها لا تصل إلى الدجاجة. هل ترى ما أرى؟
نعم نعم، إن يده لا تصل إلى الدجاجة رغم محاولاته للمسك بها.
خذ دجاجتك أيها اليهودي، فإن ابن أخي لا يأكل الحرام.
إنها حلال، إنها حلال وهي هديتنا له، فهل تأذن لي أن ألقمه إياها؟
إن قدرت فافعل أيها اليهودي.
حسنا، تفضل يا محمد، إنها حلال لك، كل كل يا عزيزي، دعني ألقمك إياها. تفضل تفضل.
ماذا تفعل أيها اليهودي؟
أريد أن ألقم محمدا من هذه الدجاجة.
محمد أمامك ويدك لا تتجه نحوه، مرة تتجه نحو الشمال ومرة نحو اليمين، هل صعب عليك توجيه يدك نحو محمد؟
والله إني أوجهها نحو محمد، ولكن بمجرد أن أرفع اللقمة نحوه أفقد سيطرتي على يدي، وكأنها ليست لي، ثم تثقل اللقمة في يدي فتسقط إلى الأرض.
إذن لنذهب.
هيا.
فلقد تأكد لنا أن لهذا الصبي شأنا عظيما.
فعلا، هيا هيا
هيا هيا.
انقطع المطر عن الجزيرة العربية، وتتابعت على قريش سنون أمحلت الضرع وأرمت العظم وأهلكت الزرع، فحارت العقول وارتجفت القلوب ودب الهلع واليأس، وأخذ الناس يبحثون عن قطرة ماء هنا وهناك دون جدوى.
كفى كفى يا نافع، كفى، منذ نصف نهار وأنت تحفر في هذه الأرض.
لا حيلة لي في الحصول على الماء إلا مواصلة الحفر.
ولكنك ستهلك نفسك بالحفر، لقد شحت علينا السماء والأرض بالماء، فلا تقتل نفسك يا نافع في البحث عن الماء وتتركني أرملة وتتركني أرملة بين الناس. نافع، كفى يا نافع، كفى.
حسنا حسنا، تركت الحفر، ولكن قولي كيف سنروي ظمأنا فضلا عن زرعنا وأنعامنا؟ قولي لي.
أقول لك، أعمد إلى إحدى النياق وأنحرها وأستخرج الماء من أكياسها.
ماذا؟ صدقت، لم يبق أمامنا سوى نحر الإبل. يا للمصيبة.
استمر انقطاع مطر السماء واستمر الخوف والعناء، فلا يمكن استمرار الحياة البدوية دون ماء. وفي ذات ليلة، وبينما كانت رقيقة بنت صيف بن هاشم نائمة، إذ سمعت هاتفا يقول:
يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما أبيض بضا.
أدركوه.
ما بك؟ تعوذي من الشيطان، لا شك أنه كابوس.
لا يا نافع، إنها رؤيا صادقة. وأبشر يا نافع بزوال محنتنا ونزول المطر. أبشر يا نافع.
كيف؟ ماذا رأيت؟ قولي لي، ماذا رأيت؟
لقد نمت مغمومة لما أصابنا من قلة الماء، فسمعت هاتفا يدعونا إلى التوسل إلى الله بالنبي لرفع هذه المحنة.
ولكن لم يبعث فينا نبي.
ألا يمكن يا نافع أن يكون بيننا نبي لم يبعث بعد؟
بلى، يمكن أن يكون ذلك. وقد سمعت عن الطفل اليتيم الذي يتبناه جده عبد المطلب، هو النبي المرتقب للكرامات التي ظهرت له.
اسمع يا نافع، لقد سمعت الهاتف يعطي مواصفاته فيقول إنه عظيم البدن، أبيض اللون، أشم العرنين، سهل الخدين.
إذا كان طويل القامة وعظيم البدن، فهذه المواصفات تنطبق على عبد المطلب.
لا شك يا نافع أن هناك علاقة وطيدة بين النبي وجده عبد المطلب.
إذن لابد من إخبار رجال قريش برؤياك.
أجل،
لنرى بعد ذلك ماذا سنفعل.
حسنا.
وقصت رؤيا رقيقة على رجال قريش، فلم يبق قرشي إلا قال: إن مفتاح محنتنا بيد شيبة الحمد، أي عبد المطلب. وسمي بشيبة الحمد لأن في ولادته شوهدت شيبة في رأسه. نعم، لقد تدفق القوم على عبد المطلب يلتمسونه التوسل إلى الله سبحانه في حل مشكلتهم المستعصية.
يا أبا الحارث، لقد علم أهل مكة بمنزلتك وعلو شأنك، فنسألك بمن تعبد أن تدعو لنا ربك لينزل علينا المطر، فإنك طاهر مطهر، ومن صلبك يخرج النبي المرتقب رحمة للعالمين.
أجل، لقد آن الأوان لرفع هذه المحنة، ولكن دعني أقول كلمات لأهل قريش.
تفضل يا سيد قريش وزعيمها، تفضل.
يا قوم، افعلوا ما أقوله لكم.
سمعا وطاعة.
احملوا الطيب وطوفوا بالبيت العتيق سبعا واستلموا الحجر، ثم ارتقوا جبل أبي قبيس وانتظروني هناك.
سمعا وطاعة يا أبا الحارث، سمعا وطاعة.
وفعل القوم ما أمرهم به زعيم قريش عبد المطلب، وارتقوا جبل أبي قبيس. فقام عبد المطلب فاعتضد حفيده محمدا فرفعه على عاتقه، وهو يوم ذاك طفل لم يبلغ السادسة من العمر.
تعال يا ولدي، تعال وارتقي عاتقي.
نافع، انظر يا نافع.
ماذا؟
لقد رفع عبد المطلب حفيده على عاتقه.
لا شك أنه يخاف عليه السقوط من هذا الجبل. دعيني أعن على حمله. يا أبا الحارث، يا زعيم مكة.
نعم يا نافع، ماذا تريد؟
دع عنك هذا الطفل، أنا أحمله عنك.
والله لا تسقون إلا به، لقد حملته ليكون وسيلة لنا إلى الله.
عذرا يا أبا الحارث، تقدم على بركة الله وتوسل به إلى الله.
يا الله،
يا الله، يا الله.
الغوم
يا قوم.
نعم،
كفوا عن الصخب والكلام وارفعوا أيديكم إلى السماء وأمنوا على دعائي. اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، وهؤلاء عبادك وإماؤك بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلم. فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب بحق من حملت على عاتقي، وأمطر علينا غيثا مريعا مغدقا. يا الله، يا الله،
يا الله،
يا الله.
يا قوم نزل الغيث.
حمدا لك يا رب،
حمدا
لك يا رب. بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا.
فقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر،
فجاد بالماء سحاب له سبل،
سحى فعاشت به الأنعام والشجر.
مبارك الطفل يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر.
حمدا لله يا رب،
حمدا على غيره.
إلهي إن روحي تشكو لك،
العرش المستجير.